علي من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرجنا. نعم، على حال مر بنا أن هذا المبحث مبحث الخطاب أو دليل شامل للموجودين المشافعين أو الموجودين الغائبين أو المعدومين. هذا المبحث يعني كما يقول الإعلام، إن كان بلحظ كل الأدلة حتى التي لا تشتمل على الخطاب في على صعيد الدلالة اللفظية، مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان الكلام عن هذا المستوى من الخطاب، يعني هذه إذن بلحظ التكليف، خطاب عقلي مقصود، الخطاب يكون بلحظ الخطاب العقلي، خطاب العقلي وهو يعني التكليف، أصل التكليف، وهو ممكن طبعا إذا كان المراد طبعا من التكليف على كل بلحظ مراحل الحكم، بعض مراحل الحكم، يعني ليست مرحلة، ليست مرحلة البعثية والمحركية وما شابه والتنجيز، هاي شامل المعدومين. مرحلة الفعلية المقدرة والتي يسميها الميزان النائني القضية الحقيقية، هذه ما لا شك. فإذا كان المراد من الخطاب، الخطاب يعني التشريعي ليس الخطاب اللفظي، لا مصطلح هذا لا بأس، يعني هو ذكره الإعلام، خطاب التشريعي، فهذا بلا شك شامل للمعدومين في مرحلة الفعلية المقدرة، لا في مرحلة التنجيز أو في مرحلة المحركية والبعثية، في مرحلة نعم الفعلية المقدرة لا محالة. هذا إذا كان مراد الخطاب التشريعي وإن لم يكن خطاب لفظي. إذن من أنواع الخطاب الخطاب التشريعي، وليس خصوص الخطاب ماذا؟ اللفظي. وهذا نوع من التكلم بعد، يعني بالتالي جيد. وإذا كان المراد مو هذا أيضا، كان المراد بي من الخطاب الإفهام، الخطاب التفهيمي، الخطاب الإفهامي، فهذا ممكن أو غير ممكن، على بعض الوجوه ممكن للمعدومين، على بعض الوجوه غير، على بعض الوجوه غير ممكن للمعدومين. متى ممكن للمعدومين؟ إذا كان أيضا بنحو الفعلية المقدرة، يعني يفهمهم إذا التفتوا، إذا انتبهوا، إذا وجدوا، يمكن، ما في معنى. الخطاب التفهيمي ليس بلغو، ليس بلغوين، إذا كان المراد به الإفهام والتفهيم ولو عند التنبه، عند الالتفات، عند الوجود، حتى المشافة الغافل يمكن تفهيمه وفهمه، دائما قد يكون غافل، فهذا غير خاص بالمعدوم، حتى الموجود المشافة. فإذا كان المراد الخطاب التفهيمي والإفهامي، فهذا يصير يشمل المعدومين، يكون معلق. شوف إذا النوع والسنخ من الخطاب الإفهام والتفهيم كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب حامل فقه وليس الفقيه. أصلا مطنش ما يدري شنو. طبعا مع ذلك الخطاب حجة في حقه، خطاب التشريع حجة في حقه، وإن يكون الخطاب التفهيمي أو شامل إليه على تقدير أنه له نائب يستنيب عنه وهو المجتهد ليفهم الأحكام. تعبير لطيف عند الأصوليين أن الفقيه والمجتهد جعله يعني الشارع نائبا في الفهم عن عموم المكلفين. هذا تعبير جيد لطيف يعني. وإن لم يكن هو مكلف المجتهد أو الفقيه بهذه الفتوى بهذه الأحكام، هي لغيره ولكن هو ينوب عنهم في التلقي وفهم الأحكام. صحيح لا بأس. أسأل بعض الأعلام مختلفين، البعض يقول الكل مخاطب وإنما الفقيه نائب، البعض يقول لا الخطاب للفقيه ثم الفقيه كذا كذا. قولان لدى الأعلام سيأتي بحث في بحث الحجج. أيما كان بالتالي هناك سن خطاب تشريعي عقلي، خطاب تفهيمي إفهامي، هذا أيضا خطاب عقلي وتكلم وحوار، هذا أيضا نعم المعنى ثاني. وهناك خطاب لفظي يعني مثل أدوات الخطاب يا فلان يا زيد، زيد معنا اسم غائب ضمير كضمير غائب، لكن لما تقول يا للتنبيه أنك تخاطبه، أنت تخاطبه بيا، يعني يا من يوصف بأن باسمه زيد هكذا، لا تخاطبه بزيد تخاطبه بيا النداء أو بكاف الخطاب أو حتى بحروف الفعل المضارع. هناك نظرية عند جملة من النحات وكلام صحيح عند البلاغين أن حروف الفعل المضارع بعض مختصة المخاطب تفعلوا، يعني أنت تفعلوا، هي التاء خطاب في حين هي جزء يعني من الفعل والفعل المضارع، لكن تصلح أيضا تستعمل في الخطاب المخاطب. فإذا ما يقتصر على كاف وكم ومدري كذا ولا من ضمير الاسم، حتى ربما حرف حروف خطاب موجودة لدينا، وهو وأسياء النداء من أدوات النداء، الحروف النداء أيضا أو أسماء أو حروف النداء أيضا خاطب. إذن أدوات الخطاب لفظا متنوعة أقسام على أقسام، هذه كلها نعم هذا خطاب لفظي، هذا أيضا شنو خطاب لفظي. فيا ترى هذا الخطاب اللفظي، هذا الخطاب اللفظي موضوع لمن هو موجود أو مشافة أو ما غائب أو لا أصلا موضوع الآن، حينئذ يذكر الأعلام هنا هاي النكتة لا تبأس بها، أن الخطاب اللفظي هذا القسم الثالث، الخطاب اللفظي قسم منه موضوع الخطاب الحقيقي يعني الخارجي الوجودي، خب هذا واضح مختص بالمشافهين للغائبين ومختص بل حتى مو بكل المشافهين، المشافهين المتنبهين والملتفتين، أما الغافلين لا، هذا بالنسبة للخطاب اللفظي الحقيقي. لكن أدوات الخطاب لا تستعمل ولا موضوع حصرا ب خطاب الحقيقي، بل تستعمل لغة حتى في الخطاب ماذا الإنشائي، خطاب إنشائي يعني ليس وجود حقيقي خارجي، يعني تتكلم بداعي أحد المعاني الإنشائية، تخاطب لا بلحظ وجود خارجي، بلحظ أحد المعاني الإنشائية، هي إنشائيا يعني هذا اعتباري فرضي، لكن بلحظ أحد دواعي المعاني الإنشائية، بلحظ كما يقولون الشكاية، تخيل كذا، أي معنى، أي معنى من معاني الإنشائية، حين يمكن مخاطبة المعدوم أو الغافل أو الغائب أو أي شيء بحسب الداعي الإنشائي. فتبين بالتالي الخطاب، وغالبا في الخطابات الشرعية ليس المراد الخطاب الحقيقي، الخطاب الإنشائي، فإن الخطابات عامة وليست خاصة. قم لأن هذا التحليل اللطيف جيد عند الأعلام، هذا تحليل مشترك بين علم البلاغة وعلم الأصول، البيان والأصول، فجيد الآن نثير هذه الإثارة عند التي استند إلي، أو يعني توقف في الشهادة الثالثة بعض الأعلام مثل السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه أو السيد الخوي رحمة الله عليه، وإن كان أنا في نظري أن السيد الخوي إنما ذكر ذلك لا بقصد الجزئية، إذا قصد الجزئية، أما إذا لم يقصد الجزئية فعلى كل إنسان بغض النظر عن هذا الاستدرار، مجموع كلمات السيد الخوي هذه، لأن السيد الخوي يستند إلى صحيحة من الصحاح من باب المثال، أي على كل ما أريد أدخل في التفاصيل، أيما كان الذين استندوا إلى أن منشأ الإشكال أو الفتوى حتى، هنا فائدة صناعية أذكرها عن السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، صار نقاش كذا فلان، ما من السيد محمد الروحاني أن المكلف المقلد، هو ممكن مكلف مقلد عامي محض، بعض المكلفين عندهم فضيلة ذو فضل، سعد ما أريد أفتح هذا الباب واسع، بس ما يخالف أقوله لا بأس، لأن حقيقة كثير من حقائق باب الاجتهاد والتقليد مخفية على الفضلاء فضلا عن العوام، متفق عليها لكنها مخفية، أسرار المهنة، بس هي متفق عليها، ومو كل متفق عليه يفشى سره، بس المتفق عليه لأنه شيء غريب. في قضايا كثيرة في باب الاجتهاد والتقليد على كل مسير جاري على مو ملزم، وإنما هي مسير هكذا، وإلا بحسب باب الاجتهاد والتقليد المتفق عليه بينهم القضية غير ضيقة أبدا. نعم على كل قضية الميول وكذا أو فلان، هذه هي تخلق أمور أخرى على تقدير، بس شرعان لا، الأمر واسع جدا، إنما يضيق من يضيقها المجرى. من تلك الأمور التي ذكرها السيد الله يرحمه، طبعا مشافهة ننقل عنه مرارا، أنه طبعا لنا صار نقاش وصار كذا فلان أيام زمان، وهي السيد رحمة الله عليه السيد محمد الروحاني أستاذنا، افترض مقلد فاضل هو مو مجتهد ولا كذا ولا فقيه، لكن يلتفت إلى أن مستند مرجعه في هذه المسألة هاي القضية الفلكية أو هاي القضية اللغوية، حجر الأساس في فتوى وين؟ ها؟ هذه المقدمة لغوية أو مقدمة فلكية أو مقدمة ستانلي ستيل مثلا حديد لمعونة القبيل، فعلل وتفعلل، مقدمة المقدمات في السمة، هو مو مجتهد دعوة ذو فضيلة، لكن يدري هاي المقدمة مخدوشة وبينة الخدشة التي استند إليه مرجعه، هنا لا يستطيع هذا المكلف يرجع إلى هذا المقلد، إلى هذا في هالمسألة، في هالمسألة وإن كان هو أعلم كذا كذا كذا، بس في هالمسألة ما يصير يرجع عليه، إما يحتاط أو يرجع لعالم اللي بعده أو كذا وكذا. نعم لعلمه بهذه الخدشة المقدمة التي هي حجر من أحجار حجر أساس في الاستنتاج وفي هذه الفتوى، هذه المقدمة بين أنه مخدوشة، عنده مخدوشة واضحة، إما قوته في اللغة العربية أو كذا أو أي في العلوم اللغة العربية أو قوته في علم تخصصي المعادن مثلا، السنسيل هو نوع من الحديد مو إنه شيء آخر، أو 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 لاحظ يعني تستطيع أن تقول هذا متجزئ مو في متجزئ في ذي المقدمة مثلا، هني ما يصير يرجع لذلك ولا إلى من يستند هذه المقدمة نفسها، هني بلا شك يعني ما يصير يرجع إليه أصلا، ما يجوز ثم يحتاط أو كذا في هالمسألة. ها في ذي المسألة التي عارف أنه هني في خلل، هذه المقدمة هذه القطعة فيها خلل. بس خلينا في التقليد القاضي والماضي، الماضي ماضي شعب شيخنا، خلينا على وياد. طبعا القضاء يبتني على الفتوى بلا شك، طبعا فتوى وزيادة. بس خلينا وياها هذه يا الله نطلع رأس خيطنا الآن. المهم فالمقصود هو كرارا رحمة الله عليه يشير لهذا المطلب دي النكتة هكذا كذا زين. الآن لنرى احتياطات العلام أو ما فتوى من فتوى بأنه في الشهادة الثالثة، لأنه كلامنا هذا الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نفتش هذا الخطاب والكلام العدمي إلا تستندون في يعني في الاستشكال أو في الفتوى بالبطلان، يعني نادر هذا الشاهد من يفتي يفتي بالبطلان، لا أقول تعصما، من يفتي بالبطلان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في علماء الإمامية يفتي بالبطلان شاذ، لا يوجد مو بعد شهرة أصلا، مو شهرة بالقل حتى غير الشهرة، ندرة لا الندرة هم موجودة شدود، يعني لأنه ما حد يفتي بها نفسه يفتون بالعدم لا ماكو. على كل ف شذوذ بالإصلاح الفقهي ها مو شذوذ بالإصلاح آخر، إحنا كنا نتكلم عن إصلاحات فقهية، اللي ما يعرف إصلاحات فقهية بحث آخر، إصلاح فقهي إصلاح روائي. إيه فعلى تقدير نرجع إلى ذا المطلب هنا عن ما يقال، لأنه ما حصل بحث الخطاب انصافا أنواع ممتازة نحرحها حررها الأعلام في معنى الخطاب وحقيقة الخطاب، الخطاب العقلي والخطاب التشريعي والخطاب التفهيمي والفهمي والإنشائي والتقديري والخطاب اللفظي. زين تعالوا بنا إلى باب الصلاة، باب الصلاة، الصلاة كما يقول كثير من الأعلام هي مقدمة أخرى أذكر لكم، باب الصلاة عليها صناعة خاصة غير صناعة الحج حتى ولو كانت الشعب موجود، يعني في صناعة مشتركة في العبادات مع الصلاة هذا صحيح، مع الحج بالخصوص ليس صحيح، بس في مختصات للصلاة صناعتها خاصة صناعة فقهية، هاي نكتة لابد نلتفت لها. وربما في المتأخرين أقوى واحد في الصناعة هو الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس حوزة قوم، هم كتابة في الصلاة وهم تقريرات تلاميذه ثلاث مجلدات أو أكثر بعد في موجود مصافا جدا مهمة واحد يتباحث فيها. النائيني رحمة الله عليه أيضا في الصناعة مهم، ولكن النائيني خطوط عامة ليس مثل شيخ عبد الكريم تفصيلي في كل مواعيد أي مواقع. طبعا على كل في الأمر في طالما يحتاج نوجز، فصناعة باب الصلاة نكتة مهمة. الموانع في باب الصلاة يا أخوان، غالب الموانع في باب الصلاة موانع من أول الصلاة لآخرة، في القنوت الجيبة، في التشهد، في قراءة، في القيام، في القعود، في أي مكان إذا كان مانع غالب الموانع هكذا، موانع معناتها أتيت بها في ضمن الدعاء، أتيت بها في ضمن التشهد، ما لها خصوصية بصوصية ما كل حاجي. المقصود هذا كبحث صناعي لنحشي جيد، هذه المقدمة أخرى صناعية في الصلاة. مقدمة أخرى نستفيد من البحث والخطاب هنا في المقام. المانع في الصلاة كلام آدمي ليس التخاطب العقلي مع الآدمي في الصلاة، بالعكس نصوا على ذلك. ربما طفل في حالة خطر وهي قاعد يصلي فيريد يشير للمرأة أن تعالي شير، فبإشارة من الكلام ما يخاطبها في الكلام في اللفظ، أي يرفع صوته يشير إشارة باليد المهم، أو لا يتكلم بعد ويجيب آية معينة كده يشير للطفل في خطر، آية من الآيات افتروا، بس هو ما يستعملها يعني في تخاطب مع زوجته أو مع من في الدار، لكن بالإشارة. شوف إذا كان تخاطب المصلي مع الآدمي بالإشارة أو الإيماء أو التنبيه هذا ليس مبطل شنو للصلاة. المبطل للصلاة ما هو؟ مجمع عليه يعني منصوصا بالرواية، مو كل تكلم حتى باللفظ، إذا كان التكلم باللفظ الاستعمالي استعمل أو التفهيمي مو بالإشارة والإيماء والتنبيه والاقتضاء، هذا مو مبطل. إذن مو كل تخاطب عقلي أو لفظي خفي هذا مبطل للصلاة، وكلام آدمي هو التخاطب يعني كلام آدمي مبطل للصلاة إذا اجتمعنا على شنو؟ على أدوات الخطاب، تتكلم وياه مثل كذا، تأخذ تحاور وياه، وإلا إذا لم يشتمل على صعيد افترض حتى غير أدوات الخطاب، أي ما كان نوع من التخاطب اللفظي على صعيد الاستعمالي على صعيد التفهيم القريب، إيه طبعا هذا كلام آدمي، وإلا على صعيد المراد التفهيم البعيد الالتزام البعيد كالإشارة والتنبيه وكذا أو العقلي، هذا ليس كلام آدمي مبطل. خذوا هالمقدمة زين. أنت لما تقول أشهد أن علي ولي الله الإقرار، هذه الصلاة من أول إلى آخرة، لما أقول أشهد أن محمد رسول الله أخاطب من؟ أخاطب الله عز وجل. يمكن أن أخاطب النبي أقول أشهد أنك رسول الله صحيح، بس في التشهد الصلاة ماذا تقول؟ أشهد أن محمدا، لما تقول محمدا صلى الله عليه وآله يعني لا تخاطب النبي، جبته باسم الغائب، تخاطب من؟ هو بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، هم الله اسم غائب، استغفر الله. لا، في الله يختلف الأمر، اسم الغائب والحاضر في الله واحد، شلون هذا بحث آخر. أما في غير الباري تعالى لما تجيب اسم علم يعني غائب، هذا هو مبادئ العلوم اللغوية كلها. يمكن أن أخاطب بالشهادات الثلاث، أخاطب بها النبي، أخاطب بها أمير المؤمنين، اشهد يا مولاي يا أمير المؤمنين أني أشهد لا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخاطب الشريف، ما نقول ما يصير في الزيارات موجودة، وصير أخاطب رسول الله، وصير أخاطب الأئمة، وصير أخاطب الله بالشهادات، يا إلهي إني أشهد لك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصريح بعد أكثر من هذا، وهذا في الصلاة الأذكار في الصلاة، أنت تخاطب من؟ تخاطب الله، ذكر الله كله. فهذه الغفلة منين جت؟ غفلة على كل إنه كلام آدمي، أنه يعني كلام آدمي تتكلم بغير أذكار الصلاة، أو التشهد أي تشهد، شلون أشهد أن الموت سالموت حق والجنة حق والصراط حق، ولمجرد دي هاي الموجودات شنو هي هذه؟ هذه الموجودات ليست كلام آدمي، وهذا كلام آدمي. على كل، فهذا مضاف للوجوه الكثيرة الأخرى طبعاً، إحنا كنا أخذنا الآن كلامنا في هاي الزاوية أنه يعتبروه خطاب مع أمير المؤمنين، لا ليس خطاب مع أمير المؤمنين، أي نعم، وإنما هو خطاب مع الله عز وجل، مع أن السير الخوي رحمة الله أيضاً انتزم بأن الخطاب مع النبي في الصلاة هو من ضمن ماهية الصلاة، سيقول هكذا يبني، وليس فقط الخطاب مع الله، الخطاب مع النبي أيضا. طب هذا نفس المستند إذا يدقق فيه سيرخوي وارد أيضا في الآل نفس الكلام، ما نريد التفصيل لأنه فصلنا فيه عدة مرات. المقصود هنا غفلة في الأعلام، قضية الخطاب غفلة. أول من أثار السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وبدت، ولا قبل السيد محسن الحكيم ما أثيرت هذه المطلب، لكن هي غفلة على كل، مع الاحترام الكبير لهؤلاء الأعلام الكبار، بس النقاش العلمي على حاله. على أي تقدير، هذا بمناسبة بحث الخطاب تشريعي عندنا وتفهيمي عندنا، يعني لما تقول أشهد أن محمد رسول الله أنت تخاطب الله، تناجي الله عز وجل، أي تشهد ولم يجره. وهكذا لما تقول أشهد أن علي ولي الله، عربيا بلاغيا استعمال كثير في الروايات الزيارات، أنت لاحظوا دققوا لما تزورون الزيارات الكثيرة الكثيرة، الخطاب في التشهد تارة مع الله، تارة في الثلاث، تارة مع النبي، تارة مع، وهذا ما يدلل على أنه أصل الدين يخاطب به الله ورسوله وأنوي، هذا ما فيه إشكال أصلا، ليس هذا ليس كلام آدمي. نجوى الله ونجوى الرسول ونجوى الأئمة في الصلاة، هذا ليس كلام آدمي أبدا، هذا هو نفس التوجه إليه تعالى، ما في أي إشكال. بس على كل على هل أقصد لو قصرنا على ذكر الله ومناجاة الله، مع ذلك الكلام الكلام إنه هذا خطاب مع الله وليس خطاب مع غير الله عز وجل. أنت تقصد الآن أنا يا عيني أنا المكلف عندما أشهد أن علي ولي الله أقصد أخاطب به الله عز وجل، أقر لله بأنه نصب عليا إمام الخميني، نصب رسول الله من نفسه، لا الذي نصبه هو الله، فأقر لك يا ربي بذلك، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من غير ربك، فإن لم تفعل فقد بلغت غير ربك. شنو القصة؟ يوم ربك يعني هو ربك وأنا قاعد أقرأ إليه. فإذا المكلف قاصد أنه جسمه أنه هذا قاعد يقر لله عز وجل، هاي الفتوى مو ملزمة في حقه، بل ما يجوز الرجوع فيها إليه كما يقول السيد محمد إبراهيم اللحاظ سعي ثمرة ذكرنا. نذهب إلى نهاية المطاف في هذا مبحث الخطاب، إنه مر بنا أنه المهم الأهمية في أن إذن الخطاب درجات، خطاب عقلي تشريعي أو غير تشريعي بعد كذا عام، أو خطاب تفهيمي وفهمي، وهذا الخطاب التفهيمي هم عقلي مو إلا لفظي وكذا، وعلى درجات ولمجرة. وبالتالي هناك خطاب لفظي، واللفظي هم على درجات، استعمالي تفهيمي قريب تفهيمي بعيد، مو كل كلام آدمي مبطل ولا مجرد. هذه نكات دقيقة جدا يجب إنسان صناعيا يدقق فيها ويثبت منها. جي فإذا ننتقل لدى المطلب أيضا الذي ذكر إنما قاعدة إنما يعرف القرآن من خطب به. أي تخاطب من خطب به؟ خطاب عقلي طبعا في تفاوت في القرآن، مو الكل خطب بالخطاب العقلي، ستشريع أو غير تشريع. خطب به يعني أفهم، أيضا مو كل مستوى البشر والكائنات والمخلوقات على درجة واحدة، فأفهام والإفهام أفهام، الإفهام والأفهام درجات درجات. الحقائق كلها بينة، بس من يتنبه للبيان في البينات. أمير المؤمنين يقول إني على بينة من ربي بينها النبي لي بالمضمون. يعني شوف حتى غيب الغيوب وغيوب عجيب وغيهوب ترى هي بينة، الظاهر في يا من هو ظاهر في بطونه، لكن مو الكل يستبين هذا البين. ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يوميا أمر بين في الوحي في النبوة وكل شيء، فهو بين، لكن البقية يعني البشر والكائنات والمخلوقات صعب عليهم أن يستبينوا البين، كما ورد في وصف أمير فاطمة الصديقة سلام الله عليها: أشهد أنك مضيت على بينة من أمر ربك. بين هل ما استبينه؟ ولما بين رسول الله لأمي أمين هذا الأمر بين، تبين لهم يقول نعم هذا بين، لكن يحتاج إلى لطف النبي. شوف شو، وكذلك النبي بينه الله له. فالمقصود أنه إذن هذه النقطة موجودة، أن بالتالي إذن إنما يعرف القرآن من خوطب به. نعم الخطاب القرآني درجات، ما يمكن تقول مو درجات، بلحاظ التفهم والتفهيم أو بلحاظ الخطاب العقلي في القرآن، وليس كل الخطاب العقلي في القرآن مو مقصود الخطاب اللفظي. دي نقطة جدا مهمة التفتني. البحث طبعا قرآني حساس جدا، ومن براهين معجزة أهل البيت وعظمة أهل البيت أنه لاحظ كيف منظومة البنيان الظهور في القرآن يربطوا بقواعد في علم البلاغة عجيبة غريبة وقواعد مهمة. هذه القاعدة جدا من القواعد التي تحدى بها أهل البيت عقليا قواعديا بحق قلوب اللغة، إمامتهم اختصاصهم بعلوم القرآن دون غيرهم. إنما يعرف القرآن، شوف احنا الآن كل هالأسبوعين ما تشقد قبل وبعد، قبل التعطيل بعد التعطيل، حال كلمة خطاب، شنو الخطاب؟ حقيقة الخطاب شوف تخاطب شنو هو؟ هذه لفظة في القاعدة التي ذكرها البيت، إنما يعرف القرآن من خوطب به. هاي نقطة جدا مهمة، قاعدة جدا مهمة حساسة. يعني هاي القاعدة الأصولية تصلح مقدمة واحدة من المقدمات لشرح تلك القاعدة التفسيرية. جدا مهمة، نقطة مهمة. جيد. نقطة أخرى في نهايات هذه المسألة، بعد أن عنونها إن شاء الله السبت، المسألة هي ومحساسة ومهمة، أتمنى صاحب الكفاية، أن الظهور حج حتى لمن لم يقصد إفهامه. بحث مهم حساس، حتى لمن لم يخاطب. بحث مهم إن شاء الله ندخل في بحث حجية الظهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.